قال الشيخ رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى وابن سعيد قال أخبرنا شعبة المعنى عندنا موضوع نقطتان المعني المعنى ولا المعني حتى وضعها هنا المعنى وهو ما رواها إلا كل واحد مفرده أو أنه حدثه بالمعنى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعا عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. قال أبو داود: حديث سفيان أتم. وقال مسدد: قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم. قال فأعطوه ميراثه رجلا من أهل قريته، محمول أنه من ذوي الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهم مقدمون على بيت المال. يا رسول الله، أشعرت أني اعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلتي؟ هل لا جعلتيها في أقاربك أو قال في أرحامك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أبو طلحة إنهم تصدق بأرضه ببيرحاء، قال: بخن بخن، مال رايح، في لفظ المال الرابح، ألا جعلته في أبناء عمك وأقاربك؟ ففعل أبو طلحة، أمره أن يجعله في أقاربه. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، لا يستدل بعمومها، هذا محمول أنه من أولي الأرحام الذين ليس لهم ميراث. أولي الأرحام منهم وارثون بالفرض، ومنهم وارثون بالعصبة، ومنهم من ليسوا بوارثين أصلا، سواء وجد من يحجبهم أو لم يوجد، مثل بنات الأخ. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا مجاهد بن وردان، وقد وثقه أبو حاتم وأثنى عليه شعبة خيرا. وابن الأصبهاني هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني من رجال الجماعة، عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني. مجاهد بن وردان ليس من رجال الصحيح، وقريب من هذه الطبقة. مجاهد بن جبر هو أرجح من يسمى بمجاهد في هذه الطبقة. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه وأحمد وأبو يعلى. قال الإمام أبو يعلى: حدثنا أبو بكر قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن زيد ابن أسلم عن عياض عن أبي سعيد قال: كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجد. هذا حديث صحيح، فأبو بكر هو ابن أبي شيبة، وقبيصة هو ابن عقبة، وسفيان هو الثوري، وعياض هو ابن عبد الله. أما ميراثه فلا شك فيه، وإنما حجبه للإخوان مختلفون فيه، والصحيح أنه يحجبهم. الجمهور على توريثه مع الإخوة وأنهم يرثون ويرث. ولابن عباس قول صحيح أنه يحجبهم بمنزلة الأب. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة ولدا سميته باسم أبي إبراهيم، أنه أب أعلى. عمومات: ملة أبيكم إبراهيم، تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذا حديث صحيح. فأبو بكر قرأناه. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. في معلة رواية قبيصة عن سفيان، هذا خطأ، أخطأ فيه قبيصة، إنما هو: كنا نؤدي صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم في التمييز، هذا في حديث معلل للشيخ رحمه الله، في التمييز 190: هذا خبر صحف فيه قبيصة، وإنما كان الحديث بهذا الإسناد عن عياض، يعني عن أبي سعيد، قال: كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الطعام وغيره في زكاة الفطر، فلم يقر قراءته، فقلب فلم يقر قراءته، يعني ما أتقنها، فقلب قوله إلى أن قال: نورثه. ثم قلب له معنى فقال: يعني الجد. وذكر هذا ابن رجب أيضا في شرح علل الترمذي. حديث أعطوه ميراثه، يقول صاحب عون المعبود أو نعم. قال القاضي رحمه الله: إنما أمر أن يعطى رجلا من قريته تصدقا منه أو ترفعا، أو لأنه كان لبيت المال مصروفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم فوضعه فيهم لما رأى من مصلحة، فإن الأنبياء كان لا يورث عنهم ولا يرثون من غيرهم. انتهى. قال: في النيل فيه دليل على جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده. انتهى. قال المنذري: أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. والذي تقدم أقرب. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شباب قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معقل بن يسار المزني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا. أما إذا أخذ السدس فمعناه أنه سيشترك معه الإخوة. هذا حديث حسن. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يستفتونك في الكلالة، فما الكلالة؟ قال: تجزئك آية الصيف، يعني هذه الآية، يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة. قلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال: كذلك، ظنوا أنه كذلك. والكلالة هو من لا ولد له ولا والد. في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام الثامن والعشرين 276 إلى 77. في سياق ذكر الفيء قال: ثم إنه يجتمع في الفيء جميع الأموال السلطانية لبيت مال المسلمين كالأموال التي ليس لها مال معين مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين وكالمغصوب والعواري والودائع التي تعذر معرفة أصحابها وغير ذلك من أموال المسلمين العقار والمنقول فهذا ونحوه مال المسلمين. وإنما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه، وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى أكبر رجل من تلك القبيلة أي أقربهم نسبا إلى جدهم، إذن ذوي الأرحام. وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأحمد في قول منصوص وغيره. ومات رجل ولم يخلف إلا عتيقا له فدفع ميراثه إلى عتيقه، وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. ودفع ميراث رجل إلى أهل قريته، وكان صلى الله عليه وسلم هو وحلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه نسب كما ذكرناه، يعتبر من ذوي الأرحام. نبحث مجموع الفتاوى، افتح أعطنا الرقم. قولوا هذا محمول على أنه من ذوي الأرحام كما في مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام الثامن والعشرين 277 من الطبعة التي هي غير هذه طبعة طيبة عليها تعليقات لكنها الإحالة ما هي إليها المعتمدة. ومر بين كلام عمر رضي الله عنه الكلالة وأنه في آخر موته وهو لم يتبين له أمرها، فالكلالة المعروفة هي من إن شخص يموت ليس له ولد وليس له والد لا أعلى ولا أدنى، وليس له ولد لا ولد ولا حفيد، ليس له إلا إخوة أو أخوات، فقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك فقال: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وورثه إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ذكر الأخت وبين ميراثها وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي إن كانت لا ولد لها باعتبار كلالة لا ولد لها ولا ولد يرثها ما لها كله هي ترث منه النصف، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ذلك الكلالة. والله يقول: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، وإن كانوا إخوة الرجال النساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي يرثونه، يصير مال ذلك الميت لإخوانه للذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم. هذا بيان في الكلالة قرآني، فهو التفسير الصحيح أنه من لا ولد له ولا والد، وميراثه على ما ذكر في القرآن. بقي إذا لم يكن أيضا لا إخوة له، لا أخت ولا أخ ولا شيء من ذلك، إن كان هناك ذو أرحام أخذوا ماله، وإن لم يكن ذو أرحام رجع إلى بيت مال المسلمين يتصرف فيه بيت مال المسلمين في مصالح المسلمين. إن شاء وزعه على أهل قريته المحاويج منهم، وإن شاء وزعه على من رآه بيت مال المسلمين. فأهل القرية لا ميزة لهم الجيران في ميراث إلا إن كانوا من ذوي الأرحام، لا ميزة لهم على غيرهم من الفقراء. أليس لهم أحقية في الميراث دون غيرهم من الفقراء إلا إن كانوا لهم قرابة؟ فكثير من القرى تتوسع عبارة عن بيت واحد فيتوسع ويتفرع، وإذا نظرت إلى أصله نظرت الجد واحدا، فإذن لهم قرابة ولهم رحم. من أجل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرجاع المال إليهم لما لهم من الصلة، وفيه دلالة أن الأقربين أحق بالصلة من غيرهم في حق الحي والميت. حتى النذارة قال الله عز وجل لنبيه أمره أن ينذرهم، لأنهم لهم حق في نذارته، وأنذر عشيرتك الأقربين مهما كان عتوهم مهما كان ضلالهم أولئك من قريش مهما كان حالهم، فأمره الله عز وجل أن ينذرهم فأنذرهم. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح الحديث، خرجه الترمذي. قال: الأنبياء لا يورث لا يورثون. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها عن النبي صلى من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده. هذا حديث حسن. والوليد بن جميع هو الوليد بن عبد الله ابن جميع، أي أنها طعمة وليست ميراثا، لا نورث ما تركناه صدقة، لا نورث ما تركنا صدقة. اللفظان واردان، سواء ما أوقفوه لا يورث أو ما جعلوه صدقة، أو ما لم يجعلوه صدقة أيضا لا يورث، لا هذا ولا هذا. وأيضا لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، وما كان من ذلك إن بقي شيء عندهم من المال يصير طعمة لمن كان من أهله، ولمن كان عبارة عن طعمة دون ميراث. قد ترك شيئا من شعير النبي صلى الله عليه وسلم، وترك أيضا درعه وسلاحه وبغلته، وصار ذلك يتناقل بأيدي العمراء، بأيدي الأمراء سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بأيدي الخلفاء خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن يتخذوه ميراثا. إلى هنا بارك الله فيكم.